فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات، والإيمان بأنه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمكر، يوجب للعبد يعني خوفا ورجاء، يوجب له أن يطلب رضا الله وأن ترغب نفسه في ذلك. وإن رضوان الله لا أكبر ما يمن الله به على أوليائه، حتى إذا دخل المسلمون المؤمنون الجنة الله تعالى يتجلى لهم ويقول لهم ماذا تريدون، ويقول ألا أعطيكم ما لم أعطي أحدا من عندهم، فيقولون ماذا نريد وقد أعطيتنا بيضت وجوهنا أدخلتنا الجنة، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم، أو كما جاء في الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط. فهذا أفضل ما يعطي الله أولياء. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ومساكن طيبة في جنتان ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله يحله على أولياء هو أكبر من نعيم الجنة، يعني أكبر مما في الجنة من أنواع النعيم من المطاعم والمشارب والملابس ونحوها. الإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله فيستعيذ بالله من غضب الله، وفي الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فللإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب وآثار على سلوك العبد توجب الإيمان. العلم بأسماء الله وصفاته والإيمان بها والتحقق بذلك له آثار باطنة وظاهرة، تورث الموفقين من عباد الله محبته سبحانه وخوفه ورجاه والتوكل عليه، كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته.
الله المستعان. نعم أقرأ آيتين.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
حسبك موضوع جديد. وهذه أربع آيات أيضا هي من نصوص الصفات، ويتدل على إثبات صفة فعلية من صفاته وهي المجيء والإتيان، والمجيء والإتيان معناهما متقارب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظر، ينظرون أي ينتظرون، هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة. وهذا اليوم الذي يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم، ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله وقد كفروا به وبرسله وأشركوا به و أعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف موقف ذل وهوان وحسرة إذا جاء سبحانه وتعالى وهذه حاله. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ والملائكة يأتون كما في آية الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا، تأتي الملائكة. وهكذا قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وكل هذا حاصل، كل هذا سيأتي، ستأتي الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، إلى أن قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا، ففي الآية الأولى قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هناك ظلل من الغمام، السحاب الذي الله أعلم بمداه وبمقداره وبصفته، أمور غيبية لا تحيط بها عقول العباد. ويوم تشقق السماء بالغمام، تتشقق السماء وتأتي منها الظلل، ظلل الغمام، وينزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، تنزل الأملاك بأمر الله، الملائكة تنزل بأمر الله وتفعل ما تؤمر به، تفعل ما تؤمر به مما يشاء سبحانه وتعالى. فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يوكلون بما يشاء سبحانه، ملائكة موكلون بكذا، بالوحي، بالقطر، بقبض الأرواح، بالجبال، بما شاء سبحانه وتعالى. ويوم القيامة أيضا يأتون ويفعلون ما يؤمر، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمر، ونزل الملائكة تنزيلا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. وجاء تفسير هذه الآية، هذا البعض، وهو طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في الصحيح في تفسير هذه الآية أنه إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها، من على وجه الأرض، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات من مجيئه سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بأنه يجيء كيف شاء. لا يصح أن يتخيل العباد هي يعني كيفية مجيء الرب ونزوله سبحانه وتعالى، لا يصح أن نتخيل ولا نفكر في هذا أبدا، لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله وكيفية مجيئه سبحانه وتعالى، بل ينزل كيف شاء ويجيء كيف شاء سبحانه وتعالى. فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته وصفاته، بل هي قاصرة عن تكييف بعض المخلوقات، وهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته أعجز. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويؤمنون به ويعلمون أنه تعالى سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، يأتي للفصل بين عباده والحكم بينهم، ليجزي العاملين بأعمالهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين.
الله الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم.
والإيمان بذلك يوجب الإعداد، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما يكون فيه من مجيء الرب ومجيء الأملاك يوجب الإعداد لذلك اليوم. فإن من الناس من يلقى ربه وهو عنه راض، فيلقاه مسرورا ويتلقاه ربه بأنواع الكرامات، ومن الناس من يلقى ربه وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسعد بلقائه ويكون فائزا مسرورا بذلك، إنه تعالى سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله.
أسوأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الآيات ساقها المؤلف شواهد وأدلة على إثبات بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، فهي من نصوص الصفات، فدلت الآيتان الأوليان على إثبات الوجه له سبحانه وتعالى، والآيتان الأخريان على إثبات اليدين، والآيتان الأخيرتان على إثبات العينين له سبحانه وتعالى. وعلى السنة والجماعة يثبتون هذا كله لله على ما يليق به سبحانه، يثبتونه مع نفي التمثيل ونفي العلم في الكيفية، يثبتون الوجه لله، اليدين العينين، وأن وجهه ليس كوجوه العباد، عباد لهم وجوه، وجوه يومئذ ناظرة، عباد لهم وجوه، وليس وجه الخالق كوجه أحد من الخلق، ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما لا يعلمون كيفية ذاته. هذه ثلاثة أسس تقدم التنبيه عليه. وهكذا يثبت أهل السنة اليدين له تعالى تصديقا لخبره سبحانه، يثبتون اليدين أن له تعالى يدين يفعل بهما ويخلق بهما ما يشاء، وليست كأيدي العباد، ولا يعلم العباد كيفيتهما، وهكذا العينان يثبتهما أهل السنة، يؤمنون بأن لله عينين، إن لله عينين، ويرى بهما كما في الآيتين تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، وأهل الضلال الذين أصلوا أصولهم الباطلة، ومن أصولهم أنه تعالى لا تقوم به أي صفة، لا تقوم به أي صفة، فهو ذات مجرد. فهؤلاء ينفون حقيقة الوجه واليدين والعينين، كل هذا يكون إثبات هذا لله، إثبات هذا لله تشبيه، فينفون عن الله الوجه، ليس لله وجه وليس له يدان يفعل بهما يخلق بهما، وليس لله عينين أبدا، ينفون هذا كله. وهذا رد لما أخبر الله به ورسوله، ويسلكون في هذه النصوص كما ذكرت في الليلة الماضية، يسلكون فيها إما طريقة التفويض، يقولون هذه النصوص تقرأ ولا تتدبر ولا يفهم منها شيء، ولا تدل على إثبات صفات، لا تدل على إثبات هذه الصفات له سبحانه وتعالى، تقرأ ألفاظا فقط ولا يوقف عندها ولا يتدبر معناها. وآخرون يتأولون هذه النصوص، يؤولونها، يؤولون الوجه، يقولون ويبقى وجه ربك، الوجه هذه كلمة زائدة، زائدة الصلة ما لها معنى، المعنى ويبقى ربك، هذه الصلة ما لها معنى، يعني يصبح حذفها أولى بالكلام تعالى الله عن ذلك. أو المراد بالوجه يعني نفس الذات، فيبقى وجه ربك يعني ذات ربك، أو الثواب، وجه ربك يعني ثواب. وهذه من تأويلاتهم وتحريفاتهم الباطلة السمجة. ولا موجب لهذا إلا أصلهم الباطل، وهو نفي صفات الرب سبحانه، فلما أصلوا الأصل الباطل لا بد أن يقفوا من هذه النصوص موقف، يدفعون معارضتها لمذهبهم الباطل، فيحرفونها. وهكذا اليدين يؤولونهما بكذا بكذا، بالقدرة، اليد القدرة، اليد النعمة. وهذه تأويلات تخالف سياق الكلام، ولا أصل لها، ليس لهذه التأويلات أصل من لغة ولا شرع. ولو كان قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، الله له قدرة، ولا يقال لله قدرتان، الله له قدرة تامة لا يعجزها ولا يستعصي عليها شيء، ونعمه ليست نعمتان بل نعم كثيرة لا تحصى. ولو كان معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي مثلا، لما كان لآدم خصوصية، فعادم كغيره، الكل مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى. وهكذا يتأولون يعني العينين بنفس البصر أو الرؤية، عند من يثبت الرؤية أو البصر أيضا كالأشاعر، الأشاعر يثبتون البصر، الرؤية مثلا لأن بمعناها أو قريب، لكنهم لا يثبتون العينين له سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة فمجمعون على إثبات هذه الصفات، والأدلة، وقد دل على إثبات هذه الصفات كتاب السنة والإجماع. فقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، يخبر تعالى عن فناء كل ما على هذه الأرض، سيفنى ويذهب كل ما عليه من نبات وحيوان، يذهب ويفنى، ثم يبعث الله الموتى من قبورهم بعدما يفنيهم جميعا ويبقى وجه ربك. وهكذا قول كل شيء هالك، كل شيء هالك ودائم وميت، يموت الإنس والجن والملائكة الكل إلا وجهه سبحانه وتعالى. فتدل هاتان الآيتان على إثبات الوجه له تعالى، وتدل على بقائه، على أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى كما يفنى غيره، له البقاء والدوام، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يجوز عليه الفناء ويجوز عليه الموت، هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، والقوي الذي لا يضعف، والقدير الذي لا يعجز سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وليس لقائل أن يقول إن قوله ويبقى وجه ربك، إن الآية إنما تدل على بقاء الوجه، فتحتاج إلى تأويل كما طرح هذا بعض السائلين، لا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الكلام. كل عاقل يعرف أساليب الكلام ولا سيما اللغة العربية يدرك إن معنى قوله ويبقى وجه ربك إنها تدل على بقائه تعالى، وعلى أنه وعلى أن له وجه على بقائه، ولا تدل بظاهرها أبدا، لا تدل بظاهرها على أن يعني إن البقاء لوجهه. هذا فهم ساذج وسمج وساقط من يزعم أن ظاهر الآية أن البقاء لوجهه فقط، وأن ذاته يعني هذا ظاهرها فتحتاج إلى تأويل، فهو هكذا ساذج لا يحسن فهم الكلام. والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، أو عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح. فنسأل، هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟ يعني بحيث نقول إن ظاهرها أنه سبحانه وتعالى أن البقاء لوجهه فقط، أعوذ بالله، هل هذا ظاهرهما؟ لا، ليس ظاهر الآيتين هذا، بل ظاهرهما أنه سبحانه وتعالى الباقي ويبقى وجه ربك. يفهم كل عاقل يفهم دلالات الكلام أن هاتين الآيتين يفهم منهما أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى، وأن له وجه. فأفاد التركيب، أفادنا إثبات البقاء له تعالى وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى، ولا يفيد أن البقاء مخصوص أو خاص بالوجه دون ذاته تعالى. الله عن فهم الخاطئين الغالطين. فدلت الآيتان على أن له وجه، وقد وصف سبحانه وتعالى وجهه بالجلال والإكرام، ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فوجهه موصوف بالجلال بالعظمة والكبرياء وبالإكرام، ذو الجلال، فهو الذي تعالى يكرم عبادة، وهو المستحق للإكرام، هو المستحق من عباده أن يكرموه بطاعته وبتقواه وبتعظيمه وإجلاله ثناء عليه وتمجيدا له وتعظيما له وتنزيها له عن كل نقص وعيب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجهه يوصف بالجلال والإكرام، وهو تعالى يوصف بالجلال والإكرام كما قال سبحانه في آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهو تعالى ذو الجلال والإكرام. كما تدل الآيتان على أن كل عمل لغير الله باطل، كل شيء هالك. فإذا كان كل شيء ذاهب وأن البقاء له وحده فهو الذي يبقى ولا يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، فإن ذلك يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل عمل لغيره فهو فاني، كل عمل لغير الله فهو هالك ذاهب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يبقى إلا ما كان خالصا لوجهه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكذلك قوله تعالى: ما منعك أن تسجد، توبيخ من الله لإبليس عندما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يظهر الله فضل آدم، آدم فضله الله بفضائل، نفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وخلقه بيده من بين سائر المخلوقات، كل شيء، كل الموجودات هي خلقه سبحانه، خلقها بقدرته ومشيئته وأمره. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لكن آدم خلقه الله بمشيئته وبأمره. إن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولكن خص آدم بأن خلقه بيديه تعالى كيف شاء، خلقه بيديه كيف شاء ونكث، لكن خصوصية، خلقه بيديه. والله يخلق يفعل بيديه ما شاء ويأخذ بيديه ما شاء، كما ثبت في الصحيحين أنه سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ يوم القيامة أرضه وسماءه بيديه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا تفسير، وهذه الأحاديث تفسر قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. له يدان، له يدان تعالى، يفعل بهما، يفعل بهما، يخلق بهما، يأخذ بهما ما شاء كيف شاء، ولا نكيفهما ولا نتخيلهما أبدا، نؤمن بهما، نؤمن بأن لله يدين حقيقة، يفعل بهما، يخلق بهما ما شاء، يأخذ بهما ما شاء سبحانه وتعالى. ولا نقول إنهما له يدان وليستا جارحتين، فإن هذه العبارة يطلقها بعضهم وهي عبارة مبتدعة موهمة توهم، وقد تتضمن نفي حقيقة اليدين، يعني له يدين لكن ليست يدين. فلفظ جارحة تحتاج إلى تفسير من أين؟ له يدان حقيقة. وإذا قلنا له يدان حقيقة فلا يعني أن يديه كأيدي أحد من الخلق، لكن يدان يفعل بهما، يفعل بهما، يأخذ بهما ما شاء، يفعل بهما ما شاء سبحانه وتعالى. وكذلك قوله: تجري بأعيننا إلى الآيات، تجري بأعيننا، هذا إخبار من الله عن سفينة نوح عندما أمره الله بصنعها فصنعها عن صنع الفلك بأعيننا ووحينا. فنوح عليه السلام صنع الفلك على عين الله وبمرأة من الله وجرت به وبمن معه من المؤمنين أيضا بمرأة من الله. تجدون في تفسير أهل السنة تجري بأعيننا أي بمرأة منه، وليس هذا من التأويل في شيء، هذا تعبير عن دلالة الكلام، يعني المعنى تجري بمرأة منا، يعني تجري والله تعالى يرعاها ويراها، يراها بعينه التي لا تنام. فمن قال تجري بأعيننا فقد عبر عن المعنى تعبيرا صحيحا، وليس هذا تأويلا للعين ولا نفيا للعين، بل هذا يتضمن إثبات العين، لأن العين بها تكون الرؤية. تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في تصبير للرسول وتثبيت لقلبه، اصبر لحكم ربك على أذى أعدائك، اصبر فإنك بأعيننا، بأعيننا بمرأة منا فالله يراك، ومن كان الله يراه ويرعاه ويحفظه ويحرسه فإنه لا خوف عليه، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول أهل السنة إن لله عينين، وإن كان لفظ العينين لم يرد في القرآن ولم يصح به حديث فيما أعلم، وإن ذكر فيه حديث لكن في ثبوته نظر، لكن أهل السنة فهموا من كلام الله من القرآن أن لله عينين، ولا يجوز الخروج عن سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو هذا. وقوله ولتصنع على عيني في موسى يربى في بيت فرعون على عين الله، والله تعالى يرعاه ويحفظه ويحرسه سبحانه وتعالى من كيد الكائدين. ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني، فالله تعالى يحبه وحببه إلى من شاء من عباده. ولتصنع على عيني، هذه لا تدل على إثبات العين لله، العين، لكن لا يصح أن يقال إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين، هذا فهم خاطئ لا يصدر إلا من جاهل بدلالات الكلام، جاهل. فكما أن قوله تعالى بيده الملك هل تدل على أنه ليس لله إلا يد وحده، كما يقوله المغالطون الغالطون المتحلقون ليس لله إلا يد وحده بيده الملك، لا، من كان له يدان يقال هذا بيده وأخذ هذا بيده، ولا يدل على إفراد اليد على أنه ليس لله إلا يد. إذن قوله ولتصنع على عين لا يدل على أنه ليس لله إلا عين، هذا من يعني لا يفهم. كل من كان على الفطرة وفطرته نقية سليمة من الشبهات وسليمة من الخلجات ووساوس الشيطان أبدا لا يتبادر إلى ذهنه، العامي الذي على الفطرة لا يفهم من هذا الكلام أنه ليس لله إلا عين، حاشا. وهكذا قوله تعالى تجري بأعيننا،
هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أعين، كما أن قوله تعالى مما عملت أيدينا لا يدل على أن لله أيدي كثيرة. والحقيقة أنه يعني لولا وجود بعض الأفكار والوساوس والتساؤلات لما كان يعني هناك داع لهذا التوقف، لكن هناك إلقاءات شيطانية تكلم بها من تكلم بها من أهل البدع، وتكلم بها من تكلم من جهال الناس. مما عملت أيدينا، هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أيدي، إذن تجري بأعين لا يدل على أن لله أعين، لأن من قواعد اللسان العربي أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع أو صيغة الجمع فإنه يذكر بلفظ الجمع. قال أهل العلم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة تقطع كم؟ أربع أيدي، تقطع أربع أيدي لهما،
يدان
من السارق يد ومن السارق. وهكذا قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، قلوبكما للمرأتين قلوب أم قلبان؟ هذا في قصة عائشة وحفصة، فقد إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذن الجمع لا يدل على أن للمرأتين عدد كثيرة من القلوب. إذن هذه الآيات استدل بها أهل السنة على إثبات العينين لله تعالى، ولا يجوز التوقف في هذا البتة، لا يتوقف في هذا إلا جاهل بما عليه السلف الصالح وجاهل بدلالات الكلام. فيجب الإيمان بكل هذه الصفات على ما يليق به سبحانه، فلا يشبه لا تشبه شيء من صفاته صفات المخلوقين، ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولا يعلم العباد كيفية شيء من هذه الصفات، فلا يجوز أن نتخيل كيفية وجهه أو كيفية يده أو كيفية العينين له تعالى. لا تفكر، لا تفكر في ما لا سبيل إليه، فإن هذا من العبث ومن الهوس ومن التشاغل ومن فتح أبواب الأفكار الفاسدة. فكر في ماذا؟ نؤمن بأنه تعالى لا، أنه تعالى ذو سمع وذو بصر، فهو سميع وسمع واسع لجميع الأصوات، وذو بصر كما تقدم واسع بصر نافذ لجميع المخلوقات، وأن له تعالى عينين يرى بهما كيف شاء، وله عينان تليقان به حقيقة، كما أن له يدين، كما أن له يدين حقيقة، كما أن له علما وقدرة وحياة حقيقة. كل ذلك للرب تعالى على ما يليق به ويختص به، لا يماثل شيء من صفاته صفات خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين،
وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون, وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا, وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم, وقوله ولله العزة ولرسوله, وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين, وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام, وقوله فاعبده واصطبر لعباده.
تبارك اسم عندها دي. هذه الآيات كنظائرها فيما تقدم, هذه الآيات اشتملت على إثبات العديد من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى, فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته مع الإيمان بأنه تعالى لا مثيل له في شيء من ذلك, وأنه لا يعلم كيفية شيء من صفاته أحد من خلقه, فلا يعلم كيف هو إلا هو, ولا يعلم كيفية سمعه وبصره وغير ذلك, لا يعلم أحد من العباد كنها هذه الصفات, بل ذلك مما استأثر الله به. وهذه الصفات التي اشتملت عليها الآيات منها من الأسماء السميع والبصير والعفو والغفور والقدير, كلها أسماء ثابتة لله, فهو السميع والبصير وهو العفو والغفور وهو العفو القدير, إن الله كان عفوا قديرا. وتقدم بعض ذلك, وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومما يحقق أن أسماء ليست كما تقول المعتزلة أنها مجرد أعلام محضة لا تدل على معاني, لا, بل هي أسماء تدل على معاني على صفات, فهو تعالى هو السميع وهو يسمع ويسمع أقوال العباد حسنها وقبيحها يسمع, فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, المرأة التي ظاهر منها زوجها جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي حالها وعيالها, وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا تحرم به المرأة, وليس لهذا حل, ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات بمناسبة هذه المرأة, فأبان تعالى أن الظهار ليس طلاقا ولا تحرم به المرأة, لكن تجب فيه الكفار, وأن الظهار منكر من القول وزور. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله, تشتكي إلى الله حالها, تقول في أمر عيالها إن ضممتهم إلي جاعوا, إنه ليسوا تحت رعاية أبيهم الذي ينفقون, وإن تركتهم له ضاعوا,